أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يربي لنا أولادنا. اللهم نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هموم الناس، والنهاردة أطفال أبطال. جتني رسالة هي يمكن توصفها بأنها رسالة كتبت بدموع العين وأيضا بفرحة الأم بابنها. قالت: فلان، أود أن أحكي لك عن ابني عبد الرحمن. قبل أن أتزوج كنت أتمنى أن أنجب طفلا أسميه عبد الرحمن، وبعد الزواج من الله علي بطفلة سميتها آية، ثم بعدها بعام ونصف أنجبت ابني الثاني محمود، أدعو الله أن يرضى عنهم. وبعد 3 سنوات كنت طوال شهور الحمل أتمنى أن يرزقني الله بطفل وأسميه عبد الرحمن، ولكن زوجي كان مصمم على اسم آخر. ويوم الولادة كنت حزينة لأنه حيسميه بالاسم اللي هو اختاره. وعندما دخلت المستشفى كنت أستعد لولادة قيصرية، فرأيت أمامي رجل أقسم بالله وجهه يشع نورا، ويرتدي جلبابا أبيض وطاقية بيضاء، وكان يبتسم إلي إلى أن وصلت إليه، فأشار إلي قائلا: إن شاء الله عبد الله. ففرحت وابتسمت وقلت له: ما ينفعش عبد الرحمن. فابتسم وقال: خير الأسماء. عارفين خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتمت الولادة وخرجت وكنت متأثرة بالبنج، ولكن سمعت صوت ابن عمته يقول: مبروك يا أم عبد الرحمن. ففتحت عيني وكنت في منتهى الفرحة ولم أسمع بعدها شيء. وعندما أفقت كنت متخيلة إنه حلم، ولكن ابنة عمته قالت لي: لا مش حلم، فعلا خاله وافق على عبد الرحمن. ازاي؟ ما نعرفش. كنت في قمة السعادة وجاء عبد الرحمن. كان جميلا في كل شيء. كنت دائما احكي لأولادي عن قصص الأنبياء والصحابة والأبطال والشهداء. وهنا مغزى القصة، هي من اللحظة الأولى عيشت أولادها في سير الأنبياء والصحابة والسلف الصالح والأبطال والشهداء، قصص بها عبر وعظة يوميا، حيث أن أولادي منذ صغرهم في 4 من العمر يعرفون كل شيء عن كل الأنبياء بدون استثناء. كان يأتي شهر رمضان فنجلس ننتظر أذان المغرب، وعبد الرحمن عمره 4 سنوات، فنقول دعاء الإفطار وهو يمكث يقول: يا رب يا رب يا رب. فأقول له: انت بتقول يا رب ايه؟ فيرد ويقول: يا رب اموت شهيد. تقول: نعم اقسم بالله العظيم، في هذا العمر كان يعرف معنى شهيد، وكان دائما يكررها امام الجميع: هحارب اسرائيل وحرر فلسطين. وكنت أدعو الله أن يكون إمام المسجد الأقصى. وكان يقول: مش خايف أموت، بس بعد ما دافع عن الإسلام واقتل اليهود. وكنت أقول: آمين يا رب. فتحزن مرات عمته وتقول: حرام عليكي، هتعيشي بعده؟ فأقول لها: يا ريت، ده هيدخلك أنت كمان الجنة. هم السيدات اللاتي قدمن أولادهن للشهادة أحسن مني في إيه؟ وفي عمر 6 سنين ذهبنا كلنا لأداء مناسك العمرة. كان يقرأ القرآن وهو في هذا السن وأصغر، وكان يصلي في المساجد دائما. عندما دخلنا في المسجد النبوي جلس بجانبي وطلب مني حامل المصحف وقال لي افتحي يا ماما سورة الفجر. كان بيحب السورة دي جدا، وكلنا دايما نقول له اقرأ سورة الفجر، وكان يقراها بتمثيل بطريقة جميلة جدا تدخل المعاني القلب. فكل ما كان بالمسجد كان يستمع لعبد الرحمن وهو بيقرأ، وسبحان الله أول مرة يجلس بخشوع دون تمثيل، كان مربع لإيديه وقدميه ربما لرهبة مكان المسجد النبوي معرفش. المهم جميع السيدات بدأنا يسألنا عن عمره حيث أنه كان قليلا في الحجم، فكانوا من جنسيات مختلفة ليس بيننا إلا الإشارة. كانوا يقولوا عمره كام، فكنت اشاور لهم 6 سنين، وبدأوا يعطوه من الهدايا والتشجيع، وما زالوا معي حتى الآن بعض هذه الهدايا. وكان هو في هذه اللحظة في قمة الفرح، وذهبت مع والده في الجهة الأخرى وجاء بسرعة قائلا رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، وكان في قمة السعادة. وجاء اليوم اللي وصلنا فيه إلى الحرم المكي، وإحنا أثناء الدخول بدأت الكعبة في الظهور، فتشبث بردائي وأخذ ينظر للكعبة ويقول لي ماما لو قلت يا رب أموت شهيد حموت دلوقتي ولا لما حارب إسرائيل؟ قلت له لا مش هتموت دلوقتي إن شاء الله. ففرح وجري ممسكا بالكعبة عند الحجر الأسود، أول لمسة للكعبة رفعته فقبلها، وكان يتمنى أن تنجب معلمته مدرسته. قالت له لما تروح هناك يا عبد الرحمن ادعيلي عشان ربنا يمن علي بالخلفة. فأخذ يذكرها عند أول لمسة للكعبة، وأمسكنا جميعا بالكعبة وتمنيت من الله أن يتقبل أولادي شهداء عنده وأرجو ذلك. وأكملنا العمرة، وكان مصمما أن يحلق شعره كاملا زي المعتمرين، وكان يتمنى أن نذهب مرات عديدة، ولكن الحمد لله. كان يصلي الفجر في المسجد رغم صغر سنه ويخرج وحده وهو في هذا السن، وكنت أخاف عليه وأنتظره، ولكنه كان جريئا شجاعا لا يهاب شيئا ولا يخاف مهما كان هذا الشيء الذي أمامه. كنت أنادي عليه وقت المغرب، كل الأطفال بيلعبوا وهو ملبسه مبتلة، ولما كنت أناديه بأسامي الدلع كان يبصلي ويقول لي يا ماما أنا مش اسمي كده، يا ماما أنا اسمي عبد الرحمن. وأقسم بالله العظيم كان يقول هذا الكلام وحده. كان عندنا حارس للعقار رجل كبير في السن لا يسمع ولا يتكلم، وبسبب ظروفه وسنه كان عصبي جدا، وكان يضرب كل الأولاد ويتعصب عليهم، وهو عبد الرحمن نفسه كان شاي شوية، لكن كان هذا الرجل لا يتعصب عليه أبدا. والكل كان بيستغرب اشمعنى عبد الرحمن بيتعامل معاه بهذا النوع من التعامل. قررنا ان احنا نترك السكن، ويوم النقل كنا كلنا سعداء ما عدا عبد الرحمن. يدخل غرفة غرفة ويبكي، ثم ذهب إلى بيت الحارس بجانبنا وبكى معه، وجاء إلينا ولم يذهب أحد لتوديع هذا الرجل إلا عبد الرحمن. وفي الولد في منتهى الأخلاق العالية، تشعر أنه ملاك على الأرض، كان حنين جدا، حتى أنه عندما يتشاجر مع طفل ويضربه بعنف ثم يأتي حزينا ويقول صعب عليا، بس هو اللي ابتدى. كان قويا جدا، وكان في المدرسة دايما يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة ويدافع عنهم بطريقة غريبة ويقول دول اخواتي، حتى ان الاطفال في المدرسة كانوا يخافون ان يؤذوا اي طفل لانه فعلا كان بيتعامل مع كل اصحابه على انهم اخواته. تقول انه كان في منتهى الذكاء. في يوم من الأيام ذهبت للسكن القديم فرأيت طفل عمره 13 سنة قال لي يا طنط عبد الرحمن عامل ايه من يوم ما مشيت رمضان، ما بقاش رمضان حتى الصلاة بطلناها، حيث ان عبد الرحمن كان عنده 8 سنين. جينا الى سكنه، كان ايضا امامنا المسجد كالعادة، في اي مكان نسكن فيه كان دايما هو عامر من عمار المساجد. تقول كان دايما سبحان الله وفي، وكان يخاف الله ويستحي ان يراه الله وهو لسه عنده 8 سنين، ان يراه الله عز وجل وهو يخطئ. كان بيحب يشوف البرامج الدينية، وكان عمره 6 سنين وختم جزء عامة الا صورة تقريبا، وكان في هذا السن يعرف معنى صلة الرحم والزكاة والصوم والصلاة، كان جميلا بكل معنى الكلمة. وعندما كان في الصف الخامس الابتدائي، اول اسبوع في الدراسة، بدأ يشتكي من صداع، وكان بيلعب مع اصحابه في المدرسة، وكان في بيلعب سباحة في النادي، وكان في منتهى النبوغ. المهم لما الصداع اتكرر عملت له تحليل، فقال الطبيب انيميا، ولكن للأسف بعد 3 ايام احولت عينيه. فخدوا والده لطبيب العيون، اتصلت بيه اسأله، انا كنت في منتهى الخوف على عبد الرحمن وما قدرتش اروح له او اروح معاه، فالدكتور قال لي ورم بالمخ. فلم استطع الا ان اقول انا لله وانا اليه راجعون. عندما عادوا كنت طبيعية معاه، وعندما ابعد عنه كان بيبكي ويأتي ويراني ويقول لي برضو بتعيطي، الدكتور بيحسب ورم بس ما طلعش كده. بعدها بايام تمت العملية، وبعد العملية طلب الدكتور اني اسنده ليمشي، فكان يقول الله اكبر الله اعظم الله اكبر، وما كانش بيقول اه. سبحان الله والحمد لله. كان بيبتسم دايما، وبعد 2 شهر المفروض يبدأ العلاج الكيماوي. كان يمشي ويتحرك وراضي ولم يتذمر ابدا، والله كنا بنستمد القوة منه. وعندما اعطاه عمه مبلغ في المستشفى اعطاه لي وقال لي اديه لام شيماء الصدقة بعشر امثالها. اكمل علاجه الاشعاعي، وبعد 2 شهر بدأ يضعف صحيا، فاخل في الرعاية، فادخل في الرعاية، وهو في الرعاية كان بيسأل، وهو في الرعاية كان بيسأل عن ميعاد الصلاة، ويصلي وهو لا يتحرك ولا يتكلم الا همسا. ومكث 1 شهر في الرعاية، ثم خرج الى حجرة بالمستشفى، ولكن قلبه توقف لثواني، وحضر الاطباء لانعاشه واخرجوني وانا اردد الحمد لله الحمد لله. ثم احياه الله مرة اخرى ومكث 1 شهر، ولكن اجمع الاطباء على انه لا يوجد امل، فعليكم ان تأخذوه. فلم يمكث اكثر من ايام، ولكن الله كان هو دايما عنده حسن ظن وامل ويقين. اخذت البيت اللي كان قاعد فيه قرابة 2 شهر في غيبوبة تامة. في اليوم الاول من رجوعي للبيت نادى على اخته، وهي تعتبر حياته اكتر مني، ثم بدأ يتحدث ويجلس ويلعب، وكان دايما يردد ويقول قولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قولوها 100 مرة قبل ما تناموا. ولما ينتهي يقول بصوت ضعيف انا خلصت وانتم، فنقول له احنا لسه بنقولها يا حبيبي. كنا دايما معه وهو في هذه المحنة، وكان دايما يقول لي انا لما اتجوز حديكي حلو الطعام، وادي مراتي واولادي مر الطعام، سمعها في حكاية عن صحابي من الصحابة، فلما كنت أعنفه كان يغضب ويقول لي والله حديك مر الطعام، ويقلب الغضب مني ضحكا. كانت لي طريقة جميلة في امتصاص غضب الذين من حوله. كان يحنو على كل شيء، على الحيوان والإنسان. أكملنا شهرين في البيت وعدنا مرة تانية للمستشفى في حالة متدهورة. كان هناك شخص يمني اسمه أبو صالح، كان ابنه مريض، سمع عن عبد الرحمن فأراد أن يراه، وعندما رآه طلب أن يرقيه بالرقية الشرعية، وأخذ يقرأ عليه القرآن كل يوم، ويحضر له ماء به قرآن، وزيت زيتون به قرآن. وحدثت أمور عجيبة. في يوم طلب الدكتور إشاعة فلم يجد أثر للورم، وكانت المفاجأة، وتم عمل كونسولتو وإشاعة مرة تانية، ليس هناك ورم. كيف لا أعلم؟ حتى الآن الإشاعة ما طلعتش أي حاجة من الحاجات دي. وكان يقول أبو صالح هم بيعالجوا بالكيماوي وإحنا بنعالج بالقرآن. للعلم لم يأخذ ابني جرعة واحدة طوال 8 أشهر، لأنه كان في 4 أشهر الأخيرة في شبه غيبوبة. كان الأطفال بيعانوا من الكيماوي وكنت أتمنى ألا يأخذها. وكان هناك رجل مع ابنته وقال لي يا رب ما ياخدش كيماوي، والحمد لله ما خدش. كنت أرى الأطفال تتألم وهو يبتسم ولم يقل أبدا. كان الدكاترة بيسألوا هو ما بياخدش كيماوي فنقول لا، يقول ولا حتى أي مسكن للآلام فنقول أبدا. ولم يحدث له شق في حنجرته مثل باقي الأطفال اللي في حالته، ولا تنفس صناعي. أقسم بالله هو الوحيد اللي في المستشفى كان نايم بيبتسم ولم يتألم. الحمد لله تقبل الله دعوتي وجعل المرض بردا وسلاما. كان الطبيب بيناديه عبد الله، ولما يسأل فنقول له فيقول له دايما كده، والممرضات يقولوا له يا عبد الله. وأنا أفتكر الرؤية الأولى، الراجل اللي بشرني وقال لي ده عبد الله. وجاء شهر رمضان ولقيت مية بتخرج من بطنه، أثر عملية صفط المية من المخ. فذهبت مرة أخرى للمستشفى وكنا في الطوارئ، فدخل علينا ممرض نصراني بيقول والله بتقول كده، بتقول أول ما شافه فرح بيه جدا وكان بيحبه جدا وقال له عبد الله. وبعدين نظر إليه ولقيته بيقول لي ابعدي ابنك عني، وأزاح وجهه وقال لي والله أنا شايف نور بيخرج من وشه، أقسم بالله. ثم نظر إلي وقال وانت كمان، وخرج من الغرفة بسرعة. أقسم بالله هذا الكلام حدث. ثم مكثنا يومين، ثم حددوا موعد العملية الجراحية لإخراج الصمام الموصل من المخ للمعدة لنزول الماء الذي في المخ. ولم يمكث سوى أيام ثم طلبوا منا الرحيل لننتظر قضاء الله. وبالفعل ذهبت به وبات ليلته مع أخوته، وقال بعد ما كان غاب تماما عن الوعي بدأ ينادي على أخته وينادي علي. وآخر حاجة رحل ولدي بعدما أشربته شيئا من اللبن لأنه كان بيحبه جدا. رحل يوم 23 رمضان من 3 سنين، ولكنه كأنه اليوم. أدعو الله أن يمن علي بالصبر وأن يربط على قلبي. كنت أثناء وجوده بالرعاية أدعو الله أن يخفف عنه المرض ويجعله بردا وسلاما كما جعل النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم، وتقبل الله دعائي. نسيت أن أقول أنه في رمضان كان أكله يأكل تمر، يأكل أدنى شيء. وكان لما آخر حاجة قبل ما يموت مباشرة كان التلفزيون شغال، وكانت على صورة الفجر اللي بيحبها عبد الرحمن، وآخر حاجة سمعها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وتوفي عبد الرحمن وهو عنده 11 سنة وقت أذان المغرب، ودفن تاني يوم كان يوم الجمعة، وانتهى حياته زي ما كان بيحب. مات وهو مبطون وأثار خياط البطن فيه. أسأل الله أن يكون قد بلغ الشهادة، ومات عبد الرحمن شهيدا مباركا. قصة عبد الرحمن مليانة عبر ومليانة معاني، وبتوصل رسائل كتير. عايزين نقف مع هذه المعاني وهذه الرسائل مع أطفال أبطال كالجبال. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وقصة عبد الرحمن قصة البطل، قصة الأم اللي غرست معنا وربنا بارك لها وامتن عليها. ومن هنا البداية الحقيقية، الغرس ده. احنا النهاردة لما بنيجي نحلل الواقع ونبتدي نقول هو الناس جرالها ايه، هو ايه اللي لخبط الدنيا عندنا كده، ايه الفساد الاخلاقي الغير طبيعي اللي احنا عايشين فيه ده، الولاد طالعين، الناس تقول لك عفاريت شياطين. الولاد النهاردة كل واحد ماسك له السمارت فون بتاعه، والولد من سن 13 و14 سنة بيبقى واقع في انحرافات عجب. في وقت من الاوقات كنا بنعمل استبيانات على قطاع من الشباب، تخيلوا انه في وقت من الاوقات قالوا لي انه اسوأ الناس انحرافا في مصيف المصايف في وقت من الاوقات كانوا ولاد 14 سنة. المنظومة كلها فيها مشاكل، لكن البداية دايما الامل من طفل، البداية دايما من: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. البداية من جلسة الأب مع ابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. البداية من هنا. وعشان كده يلي النهاردة انت ملخوم في زحمة الحياة، ويلي النهاردة المعاني دي بقت للأسف الشديد بعيدة جدا عن أسرنا، محتاجين الغرس ده، محتاجين ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا وينعم علينا بأطفال كالجبال، أطفال أبطال فعلا. الواحد لما يقف مع هذه القصة ويقف على اول معنى، وهي نفسها قالت انا بعت لكم الرسالة دي علشان يمكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك والناس تتجاوب وتتفاعل وتحتسب هي الاجر، انه اللي هي عملته انه من سن صغير جدا، من سن 3 سنين و4 سنين، وهي بتحكي لهم قصص الانبياء، بتحكي لهم عن بطولات الصحابة، عيشتهم الجو ده، فالولد بقى كل حلمه انه يموت شهيد وانه يحرر الاقصى. فيطلع، شوفوا المعاني اللي هي بتقولها دي، والنهاردة قد ايه ناس متعثرة في صلاة الجماعة، اللي هي بتقول كان دايما يصلي في المسجد وكان دايما يصلي الفجر، وبيصلي الفجر لوحده وهو لسه عنده 7 و8 سنين. قل لي وانت بتسمع الكلام ده لم تأسف على نفسك؟ يعني المعاني دي هتيجي تقول دول فلاتات، وهتقولوا اصل الناس دي لما نقعد نتكلم على سير السلف والناس دي يقعدوا نمصمص الشفايف ونقول اصل دول السلف الصالح والصحابة الكرام، احنا فين والناس دي فين؟ عبد الرحمن بيقيم الحجة، بيقيم الحجة علينا، لانه دي مش صفات اطفال، دي صفات رجال، رجال بمعنى الكلمة. عشان كده ده المعنى الثاني. اذا كان المعنى الاولاني احنا محتاجين نهتم ونعتني بقضية التربية وقضية تنشئة المعاني والقيم الاساسية في نفوس الولاد، اذا كانوا في الدراسات النفسية بيقولوا ان شخصية الطفل، وهي ممكن ما كانتش عارفة الكلام ده، لكن شخصية الطفل بتبنى 90% منها في الخمس سنين الاولى. فعشان كده خدوا بالكم من هذا التوقيت جدا يا كل من بيسمعني دلوقتي، والرسالة ليك يا ام اكتر كتير كمان، ورسالة ليك يا اب، ان احنا نغرس المعاني دي، نغرس معاني التربوية دي. الامر الثاني، احنا محتاجين رجال. الامة في امس الحاجة الى ذلك. بلاش بقى تقعد معايا في تحليلات الواقع والمشاكل اللي احنا فيها، وتقعد تقول لي ازمة الاخلاق وازمة المفاهيم، وتقعد تقول لي من هنا للصبح المعاني دي، ونقعد نتكلم بشكل مجرد. عايز تشتغل صح، ابتدي في الجيل ده، ابتدي في الناس دي، ابتدي في ولادك واخواتك الصغيرين. اكيد انت كمان عليك واجب، واكيد انت كمان هتصحح، لكن الثمرة هتبقى هنا. علم معاني الرجولة، الرجولة الحق، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. رجل يبقى ايجابي، رجل يبقى صادق، رجل يبقى قلبه معلق بالمساجد، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عايزين مصنع رجال، ومصنع الرجال يبدأ من أسرة واعية، أسرة فاهمة خطورة قضية التربية. التربية اللي هي واجب شرعي. هو انت لما جيت تزوجت يا كل اب وام، هو انت كنت متزوج للعفاف فقط وللاستقرار فقط، ولا كنت بتأمل الولد الصالح الذي يدعو لك، ولا كنت بتأمل في الولد الذي يحفظ القرآن فتحل بأعظم حلة بسبب حفظ ولدك القرآن؟ انت كنت فعلا بتتعلم هذه المعاني وبتنفذها وبتطبقها وبتعلم ولادك ان هم زي ما هذه الام الكريمة النبيلة معلمت عبد الرحمن، ولعله سابقها الى الجنة الان من الغلمان والولدان المخلدون، واللي يأخذ بيدها الى الجنة ان شاء الله يوم القيامة. هو ده المفاهيم اللي بقت غايبة عننا في زحمة الحياة. محتاجين ننشأ هذا الجيل. المعنى الثالث في القصة، عبد الرحمن علمنا الصبر. وعلمنا الرضا، علمنا أحبه إلى الله أحبه إلي، علمنا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما كانش بيقول الآه، كان بيقول الله. ما كانش بيقول آه، كان بيقول الله. وإحنا محتاجين ده، محتاجين إن إحنا نبقى أصحاب قلوب موصولة بربنا سبحانه وتعالى. علمنا إنه ربنا سبحانه وتعالى يبتلي عباده لا ليعذبهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وإنما عشان يبقى درس نافع، لأن الدنيا دار ممر ليست بمستقر. فلما تشوف طفل بيبتلى بورم سرطان ويصبر ويرضى ويثبت أهله عشان يعلمنا كلنا درس الرضا والصبر والثبات. عبد الرحمن آية من أول ولادته لوفاته، علشان ربنا يبعت لنا من خلاله الرسائل دي، يبعت لنا يقول لنا كونوا أكثر صلة بي، يعلمنا الوصال بربنا يكون إزاي. احنا من خلال درس عبد الرحمن عايزين نبدأ دروس مدرسة النبوة. ايوة، دروس مدرسة النبوة. عايزين نتعلم من البداية، من البداية ازاي نعيش معاني الايمان. كل سنة وانتم طيبين. الدنيا بتجري، رمضان على مسافة 100 يوم، وحيبقى بعد شويتين ثلاثة حيبقى مش هتحس، وحيبقى ناقص شهرين، ومش هتحس وحيبقى ناقص شهر واسبوعين، وحتلاقي رمضان جه جري ومشي جري. فعايزين من دلوقتي من خلال كل مرة كده في الحلقة نبتدي نذكر بمعاني، معاني إيمانية، ولعل عبد الرحمن يكون خير مستهل للبرامج الإيمانية دي اللي نبتدي منها، نبتدي منها الاستعداد لرمضان، على اعتبار ان رمضان ده النقطة الفاصلة في حياة الانسان. دايما هو موسم العتق، موسم الفوز باعلى الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، المعاني دي. فهنبتديها من ها هنا، من هذه الدروس، دروس الإيمانية، مدرسة النبوة. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ جيل الصحابة ده وربهم إزاي، وإزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم من البداية بيوصي بتربية الأولاد خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهما، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحملهما، ثم عاد إلى المنبر وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكأنه من البداية النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الأدب في التعامل، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وبيعلمنا ان احنا ما نتفتنش بالولاد، وبالعكس. والرسالة ليكي ايتها الام الكريمة، ايتها الام المكلومة، افرحي بعبد الرحمن ولا تحزني، ولا يعني يدخل في قلبك اي شيء من السخط، ولا تخافي ولا تحزني، فالله راده إليك يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف يعني يضع لنا هذه الأسس التربوية. فكان يبدأ بخلق الرحمة. عايزين نبتدي من ها هنا. المعنى المفترض انه يكون غسل قلوبنا القاسية، غسلها بترياق الرحمة. لما قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا نعم. فقال بعضهم ولكننا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. الرحمة نبدأ ان احنا نكون متحلين بذلك. هتقول لي ايه البرنامج الايماني؟ البرنامج الايماني اللي عايزين نغرسه وفي عدة اتجاهات. رقم واحد، عايزين كل مرة نتدارس زي ما اتفقنا من فترة، نتدارس اسم من اسامي ربنا سبحانه وتعالى، ونعمل جلسة للولاد اسبوعية. بكرة جمعة اجازة، النهاردة انت تقدر تتفق كده مع ربة البيت، مع حضرتك وزوجتك، تتفقوا على ان احنا على مدى العشر اسابيع اللي جاية دي كلها من هنا لغاية رمضان كل اسبوع هنتدارس اسم من اسامي ربنا سبحانه وتعالى ونتعايش معاه ونعلم الاطفال هذه المعاني، نعرفهم رقب واحد بربنا ونعيش احنا هذه الامور. فاول حاجة نتعايش مع اسم الله الرحمن الرحيم. اسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة. ونعلم الولاد من لا يرحم لا يرحم، ونتعلم وننزل من القرآن ما هو ما فيه شفاء ورحمة. يعني يبقى منين نجيب هذه الرحمات، موجبات الرحمة؟ نتعلم ازاي ينفذوا ده في كل من حولهم. ازاي نرحم العصاة؟ ازاي نرحم من حولنا من الناس؟ فنغرس المعنى يبقى بعدة حاجات. اولا يبقى تعرفوا على ربنا وحبوا ربنا وتعلقوا بربنا. اتنين، انه احنا بقى نصلح قلوبنا باذكر اسم ربك. فيبقى عندنا الاتجاهين. ده اول شيء في البرنامج اللي هو ايه؟ اصل الاصول معرفة الرب سبحانه وتعالى، نزكي به انفسنا وفي نفس الوقت نربي عليه اولادنا. المعنى الثاني يكون اذا كان ده في المعرفة، فيكون الجانب الثاني في التعبد. عبد الرحمن أمه علمته أنه يبقى وصول للرحم، أنه يبقى بار بوالديه، أنه يبقى بيتكلم في الزكاة وفي الجهاد، وقبل ده كله الصلاة. من هنا لغاية رمضان عايزين نبتدي نعتني بأن حضرتك دايما تاخد ابنك للمسجد وتعلمه يحافظ على صلاة الفجر، وان صلاة الفجر دي هي بالنسبة له الرحمة والرأفة والعناية الالهية، لانه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وانه لو ما صلاش ركعة الفجر اللي هما سنة الفجر فانه راس ماله راح، كل حاجة راحت، لانه من صلى ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نبتدي نغرس المعاني دي على أنفسنا وعلى أولادنا. الأمر الثالث، الأول معرفة الرب سبحانه وتعالى ومدرسة أسماء ربنا وصفاته، ونرجع عندنا سلسلة صوتية موجودة ممكن حضراتكم تسمعوها على النت، 80 محاضرة في شرح الأسماء والصفات. ممكن نجيب كتاب ولله الأسماء الحسنى للشيخ عبد العزيز الجليل، أو كتاب النهج الأسمى ف في أسماء الله الحسنى للشيخ النجدي أي من هذه الكتب، ونبتدي نتدارس أسماء ربنا وصفاته ونتعايش معها. الأمر الثاني نبتدي نعيش العبودية عشان القلوب تبقى موصولة، ونغرس المعاني دي في ولادنا، ونحددنا أمر الصلاة، ولا سيما أمر نتعلم إزاي نعيش الصلاة. تجيب كتاب زي 33 سبب للخشوع في الصلاة بتاع الشيخ المنجد، ممكن تجيب كتاب زي أول مرة أصلي للدكتور خالد أبو شادي، ونبتدي نتعايش هذه المعاني. عندنا 14 مقطع موجودين على اليوتيوب تحت اسم مشروع بناء، كل مقطع فيهم بيتكلم عن معنى من معاني الصلاة، نبتدي نغرس هذه المعاني. الأمر الثالث إن احنا ننفذ بقى الفكرة اللي هي قومت عليها شخصية عبد الرحمن، واللي هي مدرسة سير الصالحين. نجيب كتاب زي حياة الصحابة اتنشأنا عليه، كتاب حياة الصحابة اللي كان دهلوي، وناخد كل مرة حاجة من سيرهم. المشايخ في كتب كثيرة في سير الصحابة، الشيخ محمود المصري ليه كتاب جميل في سير الصحابة، ممكن ابتدي كل مرة اجيب سيرة من سير احد الصحابة واعيش ولادي من دلوقتي. الحل من هنا يا جماعة، البداية من هنا يا جماعة. ما تقعدش دلوقتي في التحليلات اللي انت قاعد تتفرج عليها بتاعت التوك شو بتاعت النت اللي طول النهار والليل هيحصل ويجري وكذا وكذا. البداية الغرس من ها هنا، فعلا دولة الإسلام الحقيقية تبدأ من ها هنا، من هذا الغرس. فعشان كده عايزين من قصة عبد الرحمن نصنع من الأطفال الرجال، ونصنع من الأطفال الأبطال، فينشأ جيل في الثبات كالجبال. يا رب ارحم عبد الرحمن، وارحم كل أم مثلها إنسان، مثلها ابن سلزت كبدها، احتسبيه عند الله عز وجل، إن شاء الله سيأخذ بيدك إلى الجنة. ويا كل من سمع القصة وتفاعل معاها وتأثر بيها، ها هم وهاكم الطريق إلى الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من ملف الحياة كلكم.